إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فخطبة اليوم تدور حول دعوة الإسلام إلى التراحم، التراحم بين الناس، رحمة الإنسان بالإنسان، ورحمة الإنسان بالحيوان، ورحمة الإنسان بكل شيء. فالرحمة التي يبثها الإسلام في القلوب رحمة لا تعرف حدوداً، ليس لها حدود، تمتد لتشمل الناس جميعاً، بل تشمل الخلق كافةً، حتى يصبح المجتمع كله كياناً متراحماً وبحراً زاخراً بالمودة والرحمة، تتعانق فيه القلوب على الصدق، وتتلاقى فيه الأرواح على النصح، ويتجسد فيه أسمى معاني التعاطف والإنسانية فيما بينهم. هذا هو المجتمع المسلم، مجتمع متراحم، متعاون، مجتمع إنساني راقي، مجتمع إنساني راقٍ. في ظلال هذه الرحمة التي ينبغي أن تسود بيننا وفي المجتمع، تزول قسوة القلوب، وتنكسر حدة الأنانية، فيصبح الإنسان عوناً لأخيه، يشعر بألمه قبل أن ينطق، ويسعى في قضاء حاجته قبل أن يطلب، وتصبح العلاقات الإنسانية قائمة على البذل والعطاء لا على الأخذ، وقائمة على الإيثار لا على الاستئثار. حينئذ تبنى المجتمعات، حينئذ حينما تسود هذه المعاني من التراحم تبنى المجتمعات على أسس من الرفق والتسامح، ويغدو الضعيف فيها مصوناً، والمحتاج مكفولاً، والمخطئ مقوماً برفق لا بعنف، وبحكمة لا بقسوة. هكذا أيها الإخوة تصنع الرحمة أمة حية نابضة بالخير، يسودها التراحم كما يسود الجسد الواحد شعور أعضائه، فإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيتحقق بذلك إذا سادت بيننا الرحمة، يتحقق معنى الأخوة الصادقة، وتشرق في جنبات المجتمع أنوار الإنسانية التي أرادها الإسلام هداية ورحمة للعالمين. والرحمة أيها الإخوة من أخص صفات الله عز وجل. إن الله عز وجل اتصف بالرحمن الرحيم وجعل ذلك عنوانا لكتابه الكريم في البسملة، فافتتح به صوره بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وكرر ذكر ذلك في الآيات، وقد ورد اسم الرحمن في القرآن في مواضع عديدة واسم الرحيم في مواضع أكثر ليغمر القلوب بمعنى الطمأنينة. هذا الاسم الرحمن والرحيم فيه معنى الطمأنينة، ويشيع في النفوس روح الرجاء، وجعل سبحانه ورحمته سابقة لغضبه، دلالة على سعة فضله وعظيم إحسانه. والرحمن الرحيم صفتان مشتقتان من الرحمة، والرحمة في أصل اللغة رقة القلب، هذه الرحمة يكون قلبك رقيقاً يقتضي الإحسان، وهذا المعنى لا يليق أن يكون وصفاً لله، يعني لا نقول عن الله رقة القلب، إنما فسرها العلماء رحمة الله، فسرها العلماء بالإحسان. فالرحمن وصف دال على رحمة الله بكافة خلقه، بأن خلقهم وأوسع عليهم في رزقهم. وأما الرحيم فهو خاص في رحمته للمؤمنين، لعباده المؤمنين، بأن هداهم إلى الإيمان، وهو يثيبهم في الآخرة الثواب الدائم الذي لا ينقطع. وعن سمة الرحمة لله عز وجل نطقت الآيات القرآنية على لسان المخلوقات، فجاء قوله تعالى على لسان الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. كل شيء، والرحمة لله عز وجل نوعان: رحمة لجميع الخلائق مسلم وكافر، وهذه رحمة عامة يرحم بها جميع الخلائق. وأما النوع الثاني فهو رحمة خاصة، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين الذين اتقوا ربهم واتبعوا نبيهم وتأسوا برسولهم وتمسكوا بدينهم وماتوا على التوحيد والإيمان. قال العلماء في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ما من أحد من مسلم وكافر إلا وعليه من آثار رحمته في هذه الدنيا بها يتعايشون ويؤاخون ويوادون وفيها يتقلبون، لكنها، يعني الرحمة، للمؤمنين خاصة في الآخرة، لا حظ للكافر فيها. الرحمة الخاصة للمؤمنين لا حظ للكافر فيها. وقال عز وجل في آيات الرحمة: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي رقيق عبيد من الحروب، سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا. وهي تقدر على ألا تطرحه، فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. وهكذا الأنبياء كلهم كانوا يتراحمون، كانوا يرحمون الخلق ويدعونهم إلى الخير. إذا كانت الرحمة من أخص صفات الله تبارك وتعالى، فإنها أيضاً من أخص صفات الأنبياء والرسل الكرام. فعن التابعي الجليل كعب الأحبار قال: أوحى الله إلى موسى فقال: يا موسى، أتريد أن أقرب مجلسك مني يوم القيامة؟ تكون قريباً مني يوم القيامة؟ افعل كذا وكذا. فلا تنهر السائل، لا تنهر السائل الذي يسألك صدقة، ولا تقهر اليتيم، وجالس الضعفاء، وارحم المساكين، وأحب الفقراء، ولا تفرح بكثرة المال، فإن كثرة المال تقسي القلب. يا موسى، كن لين الجانب، فإن أبغض الخلق إلى الذي إلي، فإن أبغض الخلق إلي الذي في نفسه كبر، وفي لسانه جفاء، وفي قلبه قسوة، وأحب الأخلاق إلي الرحمة والعطف والرأفة والرقة. هكذا قال الله عز وجل لنبيه موسى: إذا أردت أن تكون قريباً مني يوم القيامة فعليك بهذه الأخلاق، وعليك بالتراحم. وعن يزيد بن ميسرة قال: قال عيسى عليه السلام: بحق أقول لكم، كما تواضعون فكذلك ترفعون، وكما ترحمون كذلك ترحمون. يعني إذا رحمت غيرك رحمك الله، وكما تقضون من حوائج الناس فكذلك الله تعالى يقضي من حوائجكم. ووصف الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم مبيناً رحمته بالخلق بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. وأثبت الله عز وجل أن رحمته عامة شاملة، رحمة النبي كانت عامة وشاملة، فقال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس: في هذه الآية تمت الرحمة لمن آمن بالنبي في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم قبله، يعني من عموم العذاب، عموم العقوبة. وقال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الإمام السمرقندي: فالله ذكر منته أن جعل رسوله رحيماً رؤوفاً بالمؤمنين، حيث قال: فبرحمة من الله لنت لهم يا محمد وكنت رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين، حيث قال: فبرحمة من الله لنت لهم يا محمد وكنت رؤوفاً رحيماً بالمؤمنين ولو كنت فظاً غليظ القلب، يعني خشناً في القول غليظ القول، لانفضوا من حولك، يعني تفرقوا من عندك، ولكن الله جعلك سهلاً سمحاً طلقاً ليناً لطيفاً باراً رحيماً، صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، للرحمة منزلة عظيمة في الإسلام، وانفردت صفة الرحمة في القرآن الكريم بالصدارة وبفارق كبير عن أي صفة أخرى، فتكررت صفة الرحمة بمشتقاتها في القرآن 315 مرة، 315 مرة، بينما جاءت صفة الصدق مثلاً 145 مرة، وجاءت صفة الصبر 90 مرة، وجاءت صفة العفو 43 مرة، وجاءت صفة الأمانة 40 مرة، وجاءت صفة الوفاء 29 مرة، وهكذا. فصفة الرحمة فاقت كل هذه الصفات حيث ذكرت في القرآن 315 مرة. وهذا لا يكون في القرآن مصادفة أبداً، وحاشا لله أن تكون هناك أمور عشوائية في كتاب الله، فهو الحق الذي لا باطل فيه، وكل كلمة وحرف في القرآن نزل لهدف وبهدف. لذلك اهتم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بذكر هذا الخلق العظيم والتأكيد عليه في أحاديث كثيرة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث حديث عظيم، لو أخذنا به أيها الإخوة لعشنا في طمأنينة وسعادة وحب ووئام وتكامل وتكافل وتراحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا. نحن نتراحم بجزء واحد، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين لا يرحمون أنهم أبعد الناس عن رحمة الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال في أهل الجنة، قال النبي في أهل الجنة: أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، يعني حاكم عادل متصدق موفق في حكمه، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، والثالث: وعفيف متعفف ذو عيال، رغم كثرة عياله وقلة ماله لكنه يتعفف عن الناس. إنها الرحمة أيها الإخوة، إنها الرحمة المتجردة عن أي هوى، رحمة بلا هوى بلا غرض، والتي ليس من ورائها نفع دنيوي أو هدف شخصي. هكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم. فقد بعث لنا الله الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بنا، فقال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، صلوات الله وسلامه عليه. لقد بلغت رحمة النبي بأمته حداً لا يتخيله عقل، حتى إن الأمر وصل إلى خوفه عليهم من كثرة العبادة. حتى النبي كان يخاف على الأمة من كثرة العبادة، خوفاً من أنها لا تطيق. ومع أن التقرب إلى الله والتبتل إليه أمر محمود مرغوب، بل هو مأمور به، تقرب إلى الله وكثرة العبادة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يخشى على أمتي من المبالغة، من الغلو، من المبالغة في الأمر، فيفتقدون التوازن في حياتهم، أو يصل بهم الأمر إلى الملل والكسل، أو يصل بهم الحد إلى الإرهاق الزاهد عن طاقة الإنسان. لذلك رأيناه صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يعرض عن عمل من الأعمال، يترك عمل من الأعمال مقرب إلى قلبه، محبب إلى نفسه، لا لشيء إلا لخوفه أن يفرض على الأمة فيشق عليهم. كثيراً يترك عملاً من الأعمال، لماذا؟ خوفاً أن يفرض على الأمة، رحمةً بهم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل، العمل يترك العمل، يعني يترك عملاً ما، عملاً ما، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. وخذ أمثلة، قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية أخرى عند كل وضوء. لولا أن أشق، إذن لا يريد أن يفرض عليهم السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، فقال هذه الكلمة رحمة بهم، دلالة على أنه يحب الأمر لكنه يخشى الفتنة على الأمة. كذلك كان يحب أن يخرج في كل معركة، في كل غزوة، في كل سرية، لكنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يفرض عليهم ذلك، فكان يخرج في بعض الغزوات صلى الله عليه وسلم. الحرب الذي يخرج فيها تسمى غزوة، أما التي لا يخرج فيها فكانت تسمى سرية. كذلك كان لا يؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وكان يحب أن تؤخر العشاء إلى منتصف الليل، لكنه ترك ذلك رحمة بأصحابه وبأمته. كذلك رفض الخروج إلى قيام الليل جماعة في رمضان خشية أن يفرض على المسلمين، وخرج ثلاثة أيام ثم انقطع وصلى في البيت القيام في رمضان، وذلك خشية أن يفرض، يظن الناس أن صلاة القيام فرض وهي ليست فرضاً، فترك الخروج إلى صلاة الجماعة في صلاة القيام حتى لا تفرض على الأمة. كذلك تأخر في الرد على من سأله: أفي كل عام يا رسول الله؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فسأله سائل: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني نحج في كل عام فرض علينا؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فكرر الرجل سؤاله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة أعاد الرجل السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت نعم وأجبت على سؤالك بنعم سيكون الحج واجبا عليكم كل عام. فسكوته صلى الله عليه وسلم هنا كان رحمة بأصحابه ورحمة بأمته. أيها الإخوة الكرام، إن للرحمة صوراً وأشكالاً كثيرةً جداً، افتح كتب السنن، كتب الحديث، ستجد أعداداً هائلة من الأحاديث والروايات التي وردت وتبين أشكال الرحمة وصورها. فمن ذلك أولاً الرحمة بالخدم والعبيد، فينبغي أن يكون الإنسان رحيماً بخدمه لضعفهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف أف، ما قال، يعني لم يتضجر النبي من أنس في أي شيء، حتى لو أخطأ أنس رضي الله عنه أو أخل ببعض مهماته ووظائفه تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، فما قال لي أفن ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلق على ما يفعله أنس، وكان أنس يقوم بخدمة النبي خير قيام رضي الله عنه. فانظر إلى رحمة النبي بالخادم، لم يقل له أفن، لم يعلق، نعم ينصحه افعل كذا، ينصحه برفق وبغير عنف، ولا يسبه ولا يشتمه ولا يضربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه. يعني لو أساء أحد إلى النبي لا ينتقم، لا ينتقم إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما عبدا له، ملكا له، ملك يمين، يعني حينما كانت العبودية موجودة، كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. الله قادر عليك أكثر مما أنت قادر على عبدك. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بخدمه وبالعبيد. هكذا من كان له خادم فليرحمه وليتعاون معه ولينصحه. ثانيا، الرحمة بالنساء، وهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. كان دائما يقول لأصحابه وللأمة: استوصوا بالنساء خيرا. كذلك رحمته بالإماء، الأمة التي ليست حرة وهن الرقيق من النساء. فقد روى أنس بن مالك قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، يمشي معها، هي تمشي من هنا يمشي معها، تمشي من هنا يمشي معها، تأخذ بيده فيوافقها ويمشي معها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ودلاً وهدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي، يعني فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. هكذا تكون الرحمة بالنساء لأنهن ضعيفات. ثالثاً، الرحمة بالأطفال والصبيان، ولنا القدوة في حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فقد كان رحيماً بالصغار بالأطفال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساً. النبي كان في جلسة ومعه الحسن صغيراً، الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان من ضمن الجلوس رجل اسمه الأقرع بن حابس التميمي. فالنبي قبل الحسن فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحداً. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وعن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم ابن مارية ابن النبي الذي مات رضيعاً، كان إبراهيم مسترضعاً له في عوالي المدينة، وكان ظئره قينا، فكان النبي يأتيه ليزوره، وإن البيت ليدخن فيأخذه فيقبله صلى الله عليه وسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني يخفف النبي يخفف، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، يعني لا يزال يرضع، لم يأكل الطعام، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه. هل رفع النبي صوته؟ هل تضايق؟ هل تضجر؟ هل أساء إلى الولد؟ أو أساء إلى أمه؟ أو أي شيء من هذا؟ مما يحدث من بعضنا في مثل هذه الحالة؟ لا، إنما تقول الراوية: فدعا بماء فنضحه، نضح ثوبه، يعني رشه، ولم يغسله. وعن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير أبناء العباس، ثلاثة أولاد، يصفهم صف جنبا إلى جنب، ثم يقول: من سبق فله كذا وكذا، يعني يجعل مسابقة بينهم الثلاثة، الذي يسبق الآخر أو الذي يسبق الآخرين فله كذا وكذا مكافأة، يعني فيستبقون إليه، يجرون إليه، فيقعدون على ظهره وعلى صدره، فيقبلهم ويلتزمهم صلى الله عليه وسلم. رابعاً أيها الإخوة، الرحمة بالحيوان والطيور، هذه أيضاً صورة من صور الرحمة، ولنا القدوة أيضاً في حبيبنا صلى الله عليه وسلم في رحمته بالحيوان والطيور، فقد تجاوزت إنسانيته ذلك كله إلى الحيوان والبهيمة. فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا بستانا لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي الجمل نفسه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وظرفت عيناه، فأتاه صلى الله عليه وسلم فمسح ظفراه، فسكت الجمل، فقال صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال له: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه. وقد مر صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، جائع ونحيف، ضعيف جدا، لحق ظهره ببطنه، التصق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، حمرة نوع من الطير كالعصفور، معها فرخان صغيران، فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، يعني تضرب بجناحيها تبحث عن صغيريها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. هكذا تكون الرحمة أيها الإخوة، وهذه صور من صورها، ونكملها في الخطبة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ومن صور الرحمة أيها الإخوة الكرام الرحمة بكبار السن، فقد جاء أبو بكر بأبيه عام فتح مكة يقوده نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأسه كالثغامة بياضا من شدة الشيب، فرحم النبي شيخوخته وقال: هل لا تركت الشيخ في بيتي حتى أكون أنا آتيه فيه؟ لماذا لم تترك أباك في بيتي وأنا الذي آتيه؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: هو أحق أن يمشي إليك يا رسول الله من أن تمشي إليه. فالنبي رحم كبير السن هذا بقوله: ألا تركته في بيتي حتى نأتي الرجل في بيته، رحمة بالكبير، رحمة بكبير السن. وهو القائل: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ومن صور الرحمة أيها الإخوة الرحمة بالمخطئ، إذا أخطأ لا تعنفه بل انصحه، أرفق به، كن لينا معه، اخفض له الجناح، بين له خطأه برفق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، أرادوا زجره ليزجروه ليمنعوه، كيف يبول في المسجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه واهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. في رواية أخرى أن الرجل لما انتهى من بوله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعنفه ولم يضربه ولم يسبه ولم يقسو عليه، إنما علمه برفق: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لمثل هذا، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. وهناك رواية ذكرناها مراراً في خطب أخرى عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي، وهو في أثناء الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم، عطس، فقلت: يرحمك الله، هذه هي السنة، إذا عطس أحد وقال الحمد لله أن تقول أنت له: يرحمك الله. فقلت، وهو في أثناء الصلاة وهو يصلي: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، يعني نظروا إليه بأبصارهم، طبعا أثناء الصلاة قبل أن يمنعوا من ذلك، لأنه لا يجوز في الصلاة إلا أن تنظر إلى موضع السجود، لا تنظر يمينا ولا شمالا ولا فوقا، إنما إلى موضع السجود. الرواية تقول: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثق لأمي، يعني يدعو على نفسه بالموت، واثق لأمي، ما شأنكم تنظرون إلي، يعني هكذا. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني، يعني يضربون على الفخذ حتى يسكت، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هكذا رحمة رسول الله في تعليم المخطئ صلى الله عليه وسلم. ومن صور الرحمة الرحمة بجموع الأمة كلها، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للأمة كلها، ولا شك في ذلك، لأنها يعني الرحمة هي الهدف الذي أرسل به وله. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن مظاهر رحمته بالأمة كلها ما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب إنهن، هذا قول إبراهيم حكاه الله في سورة إبراهيم، رب إنهن يعني الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره عليه السلام بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فهل بعد ذلك من رحمة بالأمة أيها الإخوة؟ ومن صور الرحمة الرحمة بغير المسلمين أيضا، ليست فقط للمسلمين إنما لغيرهم من الكفار. فالرحمة في الإسلام لم تقتصر على المسلمين فقط، فعندما قيل له صلى الله عليه وسلم: ادعوا على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وقال في أهل مكة لما جاءه ملك الجبال ليأمره بما شاء، لما عاد النبي من الطائف وجاءه ملك الجبال مع جبريل عليهما السلام، وقال له ملك الجبال: يا محمد قل إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ولما أصيب النبي عليه السلام في غزوة أحد شجت جبهته وكسرت رباعيته ونزف الدم من وجنته ووقع في الحفرة، لما أصيب بهذه الإصابات في غزوة أحد قال له الصحابة: ادعوا على المشركين. فقال: إن الله لم يبعثني طعانا ولا لعانا، ولكن بعثني داعية ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وكذلك كان النبي له خادم من اليهود فمرض الولد، فعاداه النبي، زاره النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه وقال: أسلم. فنظر الرجل إلى والده يعني كأنه يستأذنه، فقال له والده: أطع أبا القاسم. فأسلم الولد الغلام. فقال النبي لما خرج: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهذه رحمة من المختار صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الكلام يطول في هذا الموضوع. كذلك من صور الرحمة التراحم في المعاملات التجارية فيما بيننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نسأل الله العفو والعافية. وأخيراً أيها الإخوة، هذه وسائل تعزز الرحمة في المجتمع، 10 وسائل أو 10 وسائل تعزز وجود الرحمة بيننا في المجتمع. أولاً، أن يستشعر الإنسان آلام الآخرين، أن يستشعر الإنسان آلام الآخرين، فيجعل التعاطف خلقاً دائماً لا موقفاً عابراً، ليست مرة ولا مرتين، إنما على الدوام. ثانياً، المبادرة إلى قضاء حوائج الناس، اسعى في قضاء حوائج الناس ما أمكنك، ما استطعت، والسعي في تفريج كروبهم ولو بالكلمة الطيبة أو بالجهد القليل. ثالثاً، التزم الرفق في التعامل اليومي في بيتك وعملك وفي الشارع، واجعل اللين أساس العلاقة مع الجميع. رابعاً، عود نفسك على الصدقة والبذل والعطاء ولو بالقليل، فالعطاء ينمي الرحمة ويطهر القلب من الأنانية. خامساً، كف الأذى عن الآخرين قولاً وفعلاً، وتجنب الغلظة والسخرية والاستهزاء. سادساً، تعزيز خلق العفو والتسامح، ننشره ونغض الطرف عن الزلات طلباً للألفة وبعداً عن القطيعة. سابعاً، صل رحمك وأحسن إلى جيرانك وشارك الناس في أفراحهم وأحزانهم. ثامناً، رعاية الضعفاء من حولك كالفقراء والأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. تاسعاً، تخلق بأخلاق الإسلام في المعاملات كالصدق والأمانة والسماحة في البيع والشراء. عاشراً وأخيراً، أدعو للناس بظهر الغيب واحمل الخير لهم في القلب، فصلاح الباطن أساس صلاح الظاهر. فصلاح الباطن، صلاح قلبك، هو أساس صلاح الظاهر. فلنتراحم أيها الإخوة، ليرحم بعضنا بعضا، وليرفق بعضنا ببعض، وليعذر بعضنا بعضا، وليلتمس بعضنا لبعض الأعذار، وليحسن كل منا الظن بأخيه. فلنتراحم في كل شيء ومع كل شيء. أسأل الله عز وجل أن يعمنا برحمته الواسعة. اللهم عمنا برحمتك الواسعة، اللهم عمنا برحمتك الواسعة. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مديناً إلا سددت دينه، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا عاصياً إلا هديته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا غائباً إلا رددته. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى الصراط المستقيم. اللهم ردنا إلى ديننا رداً جميلاً، اللهم ردنا إلى ديننا رداً جميلاً. اللهم اهدنا واهد زوجاتنا، واهدنا واهد أولادنا، واهدنا واهد شبابنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل لأهل غزة وفلسطين والسودان فرجاً ومخرجاً من محنتهم يا رب العالمين. اصرف عنهم الكرب والهم والحزن والجوع يا رب العالمين، كلهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر الكنانة واحفظ جيشها، واحفظ أمنها، واحفظ أرضها وأهلها، ووسع أرزاق أهلها، وارفع عنا الوباء والغلاء يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى، ولما فيه صالح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.